بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بعد أن أثبتنا حجية الاستصحاب بشكل مطلق، حجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، وحجيته في موارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقتضي، ندخل في مجموعة من التطبيقات. يبحث في هذه التطبيقات أن الاستصحاب حجة أم ليس بحجة، للشك في اختلال بعض أركان الاستصحاب في بعض هذه التطبيقات. والتطبيق الأول من هذه التطبيقات هو في استصحاب الحكم المعلق، أو قل الاستصحاب التعليقي. وتوضيح الاستصحاب التعليقي، أولا نوضح ما هو الاستصحاب التعليقي، وبعد ذلك نبحث في الاعتراضات التي وجهت لهذا الاستصحاب، ثم هل يمكن إجابة هذه الاعتراضات أو لا يمكن ذلك. إن أجبنا عن الاعتراضات فسوف نصل إلى نتيجة إن الاستصحاب التعليقي حجة، وإن لم نجب عن بعض هذه الاعتراضات فسوف نصل إلى إن الاستصحاب التعليقي ليس بحجة. وينقل إن الاستصحاب التعليقي كان يقال بحجيته قبل الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وبعد الميرزا النائيني تحولت الشهرة من القول بالحجية إلى القول بعدم الحجية. طبعا لابد أن أشير حينما نقول أن المشهور كان حجية الاستصحاب التعليقي قبل الميرزا، لا نتحدث عن المتقدمين، إنما نتحدث عن العصر القريب من عصر الميرزا السابق له. وأما توضيح الاستصحاب التعليقي فنقول إذا كان لدينا حكم شرعي معلق على مجموعة من القيود، بعض هذه القيود مقطوع بدخالتها وبعضها غير مقطوع بدخالته، فلو توفرت هذه القيود، لو توفرت هذه القيود فحينئذ من الواضح أن الحكم سيكون فعليا، إن توفرت القيود المقطوع بدخالتها والقيود التي يحتمل دخالتها توفرت، فمن الواضح أن هذا الحكم يكون فعليا بعد تحقق هذه القيود. مثلا الحكم بحرمة العصير العنبي، لو قطعنا بأنه مشروط بكون العصير من العنب وأنه بعد الغليان، واحتملنا أنه أيضا مشروط بكونه عن الرطوبة، يعني إن العنب ليس بجاف، فلو توفر عنب وغلى وكان رطبا وليس بجاف فمن الواضح تحقق فعلية الحكم بالحرمة، لأن الشروط قد تحققت، سواء المقطوع بدخالتها أو المشكوكة الدخالة التي نحتمل دخالتها. هذا من الواضح أن الحكم يكون حكما فعليا. هذه حالة. حالة أخرى، ينتفي
بعض القيود المقطوع بدخالتها ينتفي، بعض القيود المقطوع بدخالتها يعني لا يوجد، ثم يتحقق بعد ذلك وينتفي القيد المشكوك الدخالة. يعني بدء أن توفر بعض القيود المقطوع بدخالتها وانتفى البعض وكان القيد المشكوك الدخالة متوفر، ثم بعد ذلك توفر القيد المقطوع بدخالته الذي لم يكن متوفرا وانتفى القيد المشكوك الدخالة. توضيح ذلك، احنا شنو قلنا القيود المقطوع بدخالتها في حرمة العصير العنبي في مثالنا؟ شنو؟ العنبية والغليان. والقيد المشكوك الدخالة ما هو؟ الرطوبة. حالتنا الأولى ماذا كانت؟ كل القيود متوفرة، المقطوعة الدخالة والمشكوكة الدخالة. فرضنا الثاني أن أحد القيود المقطوع بدخالتها منتفي والقيد المشكوك الدخالة كان متوفرا، ثم بعد أن انتفى القيد المشكوك الدخالة توفر القيد المقطوع بدخالته. توضيح ذلك، لدينا عنب رطب لكن لم يغلي، لم يتعرض للغليان، ما الذي توفر هنا؟ جاوبوني، ما الذي توفر؟ عنب قيد شنو؟ مقطوع الدخالة، الرطوبة القيد المشكوك الدخالة، وانتفى قيد مقطوع بدخالته وهو الغليان. هذا العنب هنا يحرم أم لا يحرم؟ لا يحرم. الحرمة فعلية أم ليست فعلية؟ ليست فعلية. هذا العنب إن غلا يحرم، عنب ورطب فإن غلا يحرم. بعد ذلك انتفى القيد المشكوك الدخالة، يعني جف العنب تحول إلى زبيب مثلا جف، وتوفر القيد المقطوع الدخالة، يعني شنو؟ يعني غلا الغليان. فهل نستطيع أن نستصحب الحكم المعلق؟ كيف؟ كيف هنا يجري الاستصحاب؟ في البيت كان لدي عنب رطب لم يغلى، فأقول هذا العنب الرطب إن غلا يحرم. الآن وقد غلا، الآن وقد غلا، فأشك ببقاء الحرمة. لماذا أشك ببقاء الحرمة؟ لانتفاء القيد المشكوك الدخالة وهو شنو؟ الرطوبة. إذ بعد أن جف العنب غلا، فانتفى القيد المشكوك الدخالة. في البدء لدي قطع جزم بأن هذا العنب إن غلا يحرم، هذه قضية شرطية، هذا حكم معلق ليس حكما فعليا. بعد أن جف وانتفى القيد المشكوك الدخالة حصل الغليان، فأشك في أن هذا العنب المغلي حرام أم لا؟ أستصحب الحرمة المعلقة. كانت الحرمة ماذا تقول؟ هذا العنب إن غلا يحرم. الآن غلى العنب لكني أشك ببقاء الحرمة، لماذا؟ لانتفاء الخصوصية المشكوكة الدخالة. أستصحب الحرمة المعلقة أم لا أستصحب الحرمة المعلقة؟ واضح؟ إذن توجد حالتان، أعيد بشكل مختصر، توجد حالتان. الحالة الأولى لدي حكم معلق على مجموعة من القيود، فمن الواضح أن الحكم لا يكون فعليا إلا بعد تحقق القيود في الخارج. فلو افترضنا أن هذه القيود قد تحققت في الخارج، بعضها دخيل قطعا في الحكم وبعضها نحتمل دخالته في الحكم، ومع ذلك توفرت جميعا، هذا الحكم سيكون فعليا بلا شك. الآن شوي انت تقول الآن في مثل هذا الحال عنب وغلاء ورطب، محكوم بالحرمة أم ليس محكوم بالحرمة؟ جاوبوني. الحكم فعلي، فلو جف هذا العنب بعد ذلك أشك ببقاء الحرمة، أستصحب الحرمة أم لا أستصحب؟ أستصحب استصحاب تنجيزها، ما عندي شك، ما عندي شك بجريان هذا الاستصحاب. عنب رطب وقد غلا فهو محرم بعد أن جف العنب لأي سبب آخر، أستصحب بقاء الحرمة وهذا استصحاب تنجيزي. الحالة الثانية، الحالة الأخرى، لا، بعض الخصوصيات لم تتحقق، بعض القيود لم تتحقق، أحد القيود لم يتحقق، كما لو لم يتحقق الغليان، بعض القيود تحقق مثل العنبية المقطوع، هذا القيد المقطوع بدخالته، القيد المشكوك بدخالته متحقق وهو رطوبة العنب، لكن أحد القيود المقطوع بدخالته لم يتحقق. هنا قبل أن أشك، يوجد لدي حكم فعلي أم لا يوجد لدي حكم فعلي؟ لا يوجد لدي حكم. ما الذي يوجد؟ حكم معلق، هذا العنب إن غلا يحرم، بعد ذلك بعد فترة جف العنب. يعني شنو جف العنب؟ يعني انتفى القيد المشكوك دخالته في الحكم ولكن غلا، فهل أستطيع أن أستصحب الحرمة المعلقة السابقة؟ أقول أنا كنت أقول هذا العنب إن غلا حرم، طبعا لو لم ينتفي القيد المشكوك الدخالة، تقول زين لو لم ينتفي القيد المشكوك الدخالة ما عندي شك بعد، هذا العنب إن غلا يحرم وقد غلا، لكن كلامنا وين صار الشك؟ عندما انتفى القيد المشكوك الدخالة، فهل أستطيع أن أستصحب الحرمة المعلقة أم لا؟ هذا كله في توضيح الاستصحاب التعليقي. واضح؟ هذا جيد، هذا بحث. أولا إحنا نفترض أن الزبيب عنب مع انتفاء خصوصية وليس انتفاء الموضوع، التسمية لا تغرك التسمية، عنب وزبيب، عنب جاف وعنب رطب، وعلى الفرض أنه تغير الموضوع فهذا مناقشة في المثال، فرضنا في المسألة أن الموضوع لم يتغير، وتوجد أمثلة أخرى، توجد أمثلة أخرى من أمثلة من الأمثلة الأخرى على الاستصحاب التعليقي، إن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة دخل الصلاة. جيد، هذا الإنسان اغتسل بماء غير مطلق، نشك، هذا صار من الأحكام التعليقية، إذا اغتسل دخل، هو لم يغتسل بماء مطلق، الآن وقد اغتسل بماء غير مطلق، أستصحب أم لا أستصحب؟ توجد أمثلة كثيرة على الاستصحاب التعليقي، إنما نضرب هذا المثال لوضوحه، لأنه نريد نوضح الفكرة، مو في مقام التطبيق. ولذلك هو علم الأصول واحدة من المشاكل الأساسية، أن الطالب عندما يقرأ هذه الأمثلة يعتقد أنه إذن سهلة في مورد التطبيق، مثل موضوع الأصل المثبت، مثالنا المعروف، مثالنا المعروف أنه في مسألة نبات اللحية، وهو موضوع مثال سهل جدا، لكن عندما يأتي إلى تطبيقه في الفقه يأتي الصعوبة جدا في التطبيق. ولذلك الكلمة المعروفة في أنه الأعلم بعلم الأصول أعلم بالفقه، هذه كلمة غير واضحة، قائلها لا يقصد هذا المعنى بإطلاقه أو بظهوره، يقصد الأعلم في تطبيق علم الأصول، في التطبيق ومو في العلم الأصولي، يعني في الدرس النظري لعلم الأصول. واضح طبعا. لذلك احنا نضرب هذا المثال مثال لوضوح. هذا كله في توضيح الاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب، استصحاب الحكم المعلق. خلينا نقرأ هذا القدر. قال: تطبيقات استصحاب الحكم المعلق. قد نحرز كون الحكم منوطا، شنو منوطا يعني؟ يعني مشروطا في مقام، في مقام جعله بخصوصيتين. في مثالنا شنو الخصوصيتين في موضوعنا؟ العنبية والغليان. إذا تردون تكتبون ذين الخصوصيتين شنو؟ مقطوعتي الدخالة، أو يقطع بدخالتهما في الحكم الشرعي. وهناك خصوصية ثالثة، شنو الخصوصية الثالثة؟ الرطوبة وعدم الجفاف، يحتمل دخلها في الحكم أيضا. وفي هذه الحالة، قبل لا نجي وفي هذه الحالة، ذني كلتا الخصوصيتين المقطوع بدخالتهما والخصوصية المشكوكة الدخالة لو توفرت هذه الخصوصيات في الحكم شنو يصير؟ فعلي. بعد ليس تعليقي، صار العصير العنبي محرما قطعا. زين، بعد ذلك جف، بعد أن توفرت كل الخصوصيات، بعد ذلك جف، أستطيع أن أستصحب الحكم أم لا أستطيع؟ أستطيع أن أستصحب. ليش أستصحب؟ استصحاب تنجيزي، حرمة مقطوع بها، الآن أشك ببقائها فأستصحب بقاء الحرمة. هذه حالة، مو هذه فرضنا، هذا خارج عن محل كلامنا. فرضنا شنو؟ أنه الخصوصية الثانية المقطوعتا الدخالة، واحدة متوفرة والأخرى غير متوفرة، والمشكوكة الدخالة متوفرة. ثم بعد ذلك، بعد أن انتفت المشكوكة الدخالة توفرت المقطوعات الدخالة. إذن في البدء لم تتوفر كل الخصوصيات ليكون الحكم فعليا. منتبهين وياي؟ طيب. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين، يا هن الخصوصيتين المسلم دخالتهما في الحكم معلومة الثبوت، يا هي العنبية، والثانية وهي الغليان معلومة الانتفاء، يعني لم يغلى العنب أبدا، أنا قاطع بأنه لم يغلي. وأما الخصوصية الثالثة اللي يا هي رطوبة العنب وعدم جفافه، المحتمل دخلها فهي ثابتة. وهذا الافتراض، يا افتراض، افتراض أن الغليان لم يتحقق، إذا تردون تكتبون افتراض أن الغليان لم يتحقق، فإن حرمة العنب ما دامت مشروطة بالغليان وهو لم يتحقق بعد، الحرمة ليست فعلية وإنما هي معلقة. واضح هذا؟ وهذا الافتراض يعني ان الحكم ليس فعليا. ليش ليس فعليا؟ لعدم تحقق الخصوصية الثانية وهي الغليان، ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية. يعني شنو؟ العنب يحرم ان غلا معلق. فالمعلوم، يا المعلوم، هو الحكم المعلق على من معلق؟ لا تردون كتمون على تحقق الخصوصية الثانية. فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية. هنا قبل لا أوصل هنا، ولكنه يعلم بثبوته، ثبوت من هنا بثبوته؟ الحكم الفعلي، حكم فعليا على تقدير وجود الخصوصية الثانية. فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية. يا هو الحكم المعلق بين قوسين، يا هو الحكم المعلق إن العنب إن العنب إذا غلا حرم، إن العنب محرم إذا غلا، هذه القضية الشرطية. فإذا افترضنا إن الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك، يا الخصوصية الثانية الغليان، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، يا هي يعني بعد أن جف العنب، يعني بعد زوال الرطوبة، حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية. شو أنت تقول الآن؟ أنا عندي عنب والرطب لكن لم يغلي، سؤال، هذا الحكم بحرمة العنب فعلي أم ليس فعليا؟ ليس فعليا، شنو معلق، شنو صياغته على نحو القضية الشرطية؟ هذا العنب إن غلا يحرم، جيد. الآن وقد غلا لكن بعد أن جف، أشك في بقاء الحرمة المعلقة، منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ أستطيع أن أستصحب بقاء الحرمة المعلقة أم لا؟ هذا العنب قد غلى الآن، طبعا إذا الخصوصية المشكوكة الدخالة باقية ما عندي شك، ما عندي شك العنب إن غلى حرم، وهذا قد غلى، لكن الشك منين إجاني؟ إجاني من انتفاء الخصوصية المشكوكة الدخالة. قال لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم، ليش؟ ليش أشك؟ منين اجى الشك؟ لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم، وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق، ومثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوطة، يعني شو المنوطة؟ يعني المشروطة المقيدة بالعنبي وبالغليان، إذا تردون تكتبون وهذان الشرطان مسلم بدخالتهما، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها، فيها يا هي فيها حرمة العصير العنبي، فإذا جف العنب ثم غلا كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان. وقد وجه إلى هذا الاعتراض ثلاثة، إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول أنه ما الذي نستصحبه؟ هذا الاعتراض لمدرسة الميرزا النائيني، أي شيء يستصحب؟ هذا الاستصحاب الذي تريدون أن تجرونه، أي شيء تريدون أن تستصحبه؟ طبعا أكو كلام أنه هذا صياغته لتلامذته، لكن البعض ينسب إلى مباشرة ويستفاد من كلامه، يعني المدرسة تبنت كل الاعتراض. هناك من يقول بأن هذا الاعتراض ليس للميرزا بالذات، مستفاد من كلمات تلامذته، هذا ليس مهما التدقيق في ذلك. هذا الاعتراض يقول ما الذي تريدون أن تستصحبوه؟ تستصحبون الجاعل أم المجعول أم نفس القضية الشرطية؟ أي شيء تريدون أن تستصحبونه؟ إذا كنتم تريدون أن تستصحبون الجاعل وهو التشريع الذي جعله المولى فقال العنب المغلي حرام، فهنا الركن الثاني غير متوفر، لأنه الشك في الجعل من أين ينشأ؟ جاوبوني، من أين ينشأ؟ من احتمال النسخ، ونحن نقطع بالجاعل ولا نحتمل النسخ، فلا شك في البقاء. يوجد عندنا شك في البقاء؟ ما يوجد عندنا شك بمستوى الجعل، يوجد عندنا شك في البقاء؟ لا يوجد عندنا شك في البقاء، هذا إذا أردتم استصحاب الجعل. وإذا أردتم استصحاب المجعول أي الحكم الفعلي، يعني الحرمة الفعلية للعصير العنبي، فالحرمة الفعلية متحققة، يوجد يقين بحدوثها أم لا يوجد؟ جاوبوني، احنا شو قلنا؟ قلنا عنب رطب لم يغلي، لم يغلي، لو غلا كان الحكم فعليا، لم يغلي فلا يقين بحدوث الفعلية، فالركن الأول منتفي. إذا أردتم استصحاب الجاعل الركن الثاني منتفي، إذا أردتم استصحاب المجعول فالركن الأول منتفي، وإذا أردتم استصحاب القضية الشرطية التي هي ما هي؟ جابوني شنو القضية الشرطية؟ أن العنب حرام إن غلا، فهذه القضية الشرطية ليست جعلا ولا مجعولا، ليست جعلا ولا مجعولا، إنما العقل هو الذي ينتزع هذه القضية الشرطية من جعل المولى للحرمة المعلقة، العقل هو الذي ينتزع ذلك، فهي ليست جعلا وليست أمرا مجعولا ليتعبدنا الشارع ببقائها. فالمجعول شنو المجعول؟ جاوبوني، المجعول شنو؟ هو الحرمة للعصير العنبي، الجعل شنو؟ الجعل جعل لنفس حرمة العصير العنبي. المجعول شنو هو؟ المجعول هنا ليس بمعنى الفعلية، المجعول الذي الصادر ما هو؟ هو الحرمة العصير العنبي المغلي. فهذه القضية الشرطية ليست مجعولا من قبل الشارع لكي تستصحب، ولا هي جعل، وإنما العقل هو الذي انتزعها من هذا المجعول الشرعي. بعبارة، لا يوجد لدينا إلا الجعل والمجعول، والجعل لا معنى لاستصحابه لأنه لا يوجد شك ببقائه، والمجعول لا يقين بحدوثه. وأما القضية الشرطية فهي ليست لا جعلا ولا مجعولا لكي يتعبدنا الشارع باستصحابها، فهي منتزعة من قبل العاقل من المجعول الشرعي، وهو حرمة العصير العنبي المغلي. واضح؟ فحينئذ جاوبوني، فحينئذ لا يمكن استصحاب هذه القضية الشرطية لأنها ليست مجعولا لكي يتعبدنا الشارع ببقائها.
خلي يعني
الشيخ نوامي
لا معترية،
بعدين راح نجي لهذا الكلام. هسه الآن فقط طبعا لا تصلح لا للتنجيزي ولا للتعذير، ليست جعلا ولا مجعولا. هو بعدين راح نجي نوضح هذا المطلب. الآن هذا القدر، إنه إحنا ما الذي نريد أن نستصحبه؟ نستصحب الشيء الثابت، الشيء الثابت إما جعلا أو مجعولا، وهذان الأمران لا تتوفر فيهما أركان الاستصحاب. أما القضية فهي حكم عقلي منتزع من المجعول الشرعي، قضية انتزاعية. نعم. قال الاعتراض الأول أن أركان الاستصحاب غير تامة، لأن الجعل لا شك في بقائه. ليش لا شك في بقائه؟ لعدم احتمال النسخ، لأنه الشك في بقاء الجعل من أين ينشأ؟ من احتمال النسخ، ولا شك ولا احتمال للنسخ. والمجعول، ياهو المجعول، ياهو المجعول، الحرمة الفعلية، مجعول بعد المجعول الفعلي. نعم. مجعول الفعلي. أما إذا أقول لي خب المجعول الكلي، نقول لك إذا لاحظنا باللحاظ العرفي فهو عين الخارج، نفس الكلام يجينا، نفس الكلام إنه أيضا لا يقين بحدوثه، والمجعول لا يقين بحدوث الحرمة الفعلية، بل هناك يقين إذا تردون كتبون بعدم الحدوث. والحرمة على نهج القضية الشرطية، يا هو الحرمة على نهج القضية الشرطية شنو؟ العنب إن غلا يحرم، أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود. منتزع منين؟ منتزع منين؟ من المجعول الشرعي الذي هو بين قوسين ما هو؟ إن العنب المغلي، أو بين قوسين إن غلا يحرم، ولا أثر للتعبد به، لا أثر. شنو الأثر للتعبد؟ إحنا المولى بمن يتعبدنا؟ يتعبدنا بالمجعول بالفعلية، يتعبدنا بمجرد قضية شرطية منتزعة من المجعول الشرعي، لا يتعبدنا بهذه القضية الشرطية. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول، إننا لا نستصحب لا الجاعل ولا المجعول ولا القضية الشرطية، إنما نستصحب سببية الغليان للحرمة. الآن إحنا شنو عندنا؟ تقول زين، عندي عنب رطب يحرم إن غلا، فعندي سبب وعندي مسبب وعندي سببية. شو أنت تقول؟ السبب ما هو؟ الغليان. المسبب ما هو؟ الحرمة. وعندي علاقة السببية بين الغليان والحرمة. جيد. طبعا ما أستطيع استصحاب السبب. لماذا لا أستطيع استصحاب السبب؟ إذا استصحبت السبب خب يترتب المسبب، لكن لماذا لا أستطيع استصحاب السبب؟ ما هو السبب؟ حصل الغليان حتى أستصحبه؟ لم يحصل. الذي حصل شنو؟ سببية الغليان، إن المولى اعتبر إن الغليان سبب لمن؟ للحرمة. هذا السببية جعل من المولى، والسببية حكم وضعي، فلأستصحب السببية أسأل السببية سببية الغليان للحرمة. الآن أشك ببقاء السببية بعد جفاف العنب، فأستصحب سببية الغليان للحرمة. بعض التعليقات خاطئة، بعض التعليقات تقول هي ليست حكما شرعيا وكذا. السببية حكم وضعي. واضح عندكم الفكرة؟ واضح الجواب؟ هذا الجواب على الاعتراض، يقول لا نستصحب لا الجعل ولا المجعول ولا القضية الشرطية لكي تقولوا إن الجعل لا شك ببقائه والمجعول لا يقين بحدوثه والقضية الشرطية هي منتزعة عقلا فلا معنى للتعبد بها، إنما نستصحب السببية، والسببية حكم وضعي معلوم حدوثا. إمتى معلوم حدوثا؟ قبل الجفاف. قبل الجفاف تقول زين، كان الغليان سببا للحرمة أم لا؟ سببية الغليان للحرمة موجودة أم لا؟ ومشكوك بقاء بعد الجفاف. لا أدري بقاء سببية الغليان للحرمة، فأستصحب السببية. واضح؟ لكن أجيب عن هذا الجواب، أنه ما لا تريدون باستصحاب السببية؟ تريدون باستصحاب السببية إثبات الحرمة، أم تريدون استصحاب السببية لإثبات السببية بعنوانها؟ ماذا تريدون؟ ماذا تستفيدون؟ طبعا هم يريدون إثبات الحرمة بلا إشكال، لكن للتفصيل في الجواب، إذا كنتم تريدون استصحاب السببية لإثبات الحرمة فهذا من الأصل المثبت. لماذا؟ لأن الحرمة إنما هي أثر شرعي للسبب الذي هو نفس الغليان، وهي لازم عقلي للسببية. العقل ينتزع من السببية ثبوت الحرمة. العقل ينتزع الحرمة لازم عقلي على السببية وليست لازما شرعيا. الشارع لم يقل جعلت سببية الغليان للحرمة، الشارع ماذا قال؟ جاوبوني، جعلت الغليان سببا للحرمة. فاستصحاب السبب تترتب عليه الحرمة، الحرمة أثر شرعي للسبب، لكن لا يمكن استصحاب السبب لأنه لم يثبت. وأما استصحاب السببية فلا يثبت لي الحرمة، لأن الحرمة ليست لازما شرعيا للسببية وإنما هي لازم عقلي، فهو من الأصل المثبت. وإن أردتم استصحاب السببية بدون ترتب الحرمة فهو لغو، لأنه لا ثمرة فيه ولا معنى لأن يتعبدنا. نفس السببية لا تنجز علي شيئا، السببية ليست قابلة للتنجيز والتعذير، فاستصحابها لغو. الذي ينجز علي ما هو؟ نفس الحرمة. استصحاب السببية لا يثبت علي شيئا. وقد يجاب على ذلك، يا هو ذلك الاعتراض الأول، بجوابين. أحدهما أننا نستصحب سببية الغليان للحرمة، وهي يا هي وهي السببية حكم وضع فعلي. شلون فعلي؟ شنو معنى فعلي؟ يعني ليس معلقا، ليس معلقا. هكذا الغليان يعني المولى جعل السببية، طبعا جعل للتوضيح وإلا بحث أن الحكم الوضعي مجعول من المولى ليس مجعولا كلام، للتوضيح نقول السببية استفيدت، السببية استفيدت من جعل المولى، المولى جعل السببية شنو؟ سببية الغليان، جاوبوني، المن؟ للحرمة. فهي حكم وضعي فعلي. متى يكون فعليا؟ عند شنو؟ عند عدم الجفاف، قبل الجفاف. قبل الجفاف شنو؟ المولى جعل سببية الغليان للحرمة. بعد الجفاف مشكوكة، فاستصحبوا سببية الغليان للحرمة. قال والرد على الجواب أنه إن أريد، هسه لازم تكتبون معلوم حدوثا، متى معلوم حدوثا؟ قبل الجفاف، مشكوك بقاء بعد الجفاف، بعد الجفاف هكذا تكتبون، بعد الجفاف هل لا زال الغليان، هل لا زال الغليان سببا للحرمة أم لا؟ فنستصحب سببية الغليان للحرمة، سببية الغليان للحرمة. والرد على هذا الجواب أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة، الحرمة شنو هنا؟ مسبب فعلا، فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية، بل من الآثار الشرعية لذات السبب. يا هو لذات السبب الغليان الذي رتب الشارع عليه الحرمة. يعني شنو إذا تريدون تكتبون شنو يعني؟ إن الحرمة لازم عقلي للسببية، فهي أصل مثبت وثبت سابقا أنه ليس بحجة. أصل مثبت وثبت سابقا أنه ليس بحجة. لازم شرعي للغليان، لكن ليس لازما شرعيا للسببية. إحنا أنت تريد تستصحب الغليان والسببية؟
لازم شرعي بالنسبة للغليان.
لا غليان. ما تقدر تستصحب الغليان. الغليان لم يثبت سابقا، الذي ثبت السببية. الغليان ثبت سابقا، لم يثبت. فرضنا هذا كله، فهذه فالحرمان ليست لازما شرعيا للسببية، لازما شرعيا للغليان. وانت تريد تستصحب السببية، فهي لازم عقلي للسببية. العقل ينتزع ان الغليان تبولي ان الغليان لانه سبب للحرمان، فلازم السببية الحرمة، لازم عقلي، العقل ينتزع ذلك. واضحتكم؟ جيد. قال: وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية. بيش تفيدني؟ بيش تفيدني إذا ما تثبت للحرمة؟ شو تفيدني بيش؟ فهو يا هو هذا الاستصحاب لغون، لأنها بعنوانها، يا هي لأنها السببية بعنوانها. شنو يعني بعنوانها؟ يعني دون أن نرتب عليها المسبب بين قوسين الحرمة، دون أن نرتب عليها المسبب بين قوسين الحرمة، لا تصلح للمنجزية والمعذرية. هنا السببية بما هي؟ تصلح للمنجزية والمعذرية؟ لا تصلح للمنجزية والمعذرية. واضح؟ واضح. الجواب الآخر يأتي والحمد لله رب العالمين.